الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. تفضل يا أبا زين. في الموسم هذا ثبت
من طيبة تبايعوا ثم هجر مكة في يوم الاثنين من شهر صفر، فجاء طيبة الرضا يقينا إذا كمل 53 يوم الاثنين، وكان فيها 10 سنين ثم لن نحكيها. أكملت الأولى صلاة الحضري بعدما جمع تسمع خبري، ما بنى مسجد في قبائي من المدينة الغرائي، وما بنى من حوله مساكنة، ما أتى من بعد في هذه السنة. أغل من نصف الذين سافروا إلى بلادهم ثم هاجروا، وفي آخر أشرف الأخيار
بين المهاجرين والأنصار
ثم بنى ابنة خير صحبه وشرع الإذان فاغتدي به. وغزوة الأبواء في شهر صوام، وفي الثانية الغزو اشتهر إلى بواق وبدر ووجب، تحول القبلة في شهر رجب، وبعد ذا العشير يا أخواني ورضى شهر الصوم في شعبان. والغزوة الكبرى التي بدري الصوم في 17 من الشهر، ووجبت فيها زكاة الفطر بعد بدر الأيام العشرين، وفي زكاة المال خمس بدر، ومات ابنة النبي البري رضية قبل رجوع السري زوجة عثمان، وعرس الطهري فاطمة على علي القدري، وإسلام العباس بعد الأسري، وغزوة المصطلق
وقينقاع
غزاهم على اليثرب بعد أن ضحى بيوم النحر، وغزوة السويق وغرقرة، والغزوة الثالثة المشتهرة إلى غطفان وبني سليمي، وأمكنت وجنة الكريم توجها عثمان وحفصة، ثم توج النبي حفصة وزينب، ثم غزا في شهر شوال وحمراء النفل، والخمر فرغبت يقينا تسمعا فيها ولد قط الحسن. وفي الرابعة كان الغزو إلى بني النضير في ربيع الأول، وبعد موت زينب المقدمة، وبعد نكاح أم سلمة وبنت جحشم وبدر الموعدي وغزوة الأحزاب. فاسمع واعبدي.
ثم بني قريظة
وفيهما خلف وفي ذات الرقاع علما في صلاة الخوف والقصري نمي، وآية الحجاب والتيممي. وفي الرابع قيل ورجمه اليهوديين فيها، وفيها مولد سبط الروى الحسيني. وفي الخامسة أسمع وثق، والأب كان في غزو بني المصطلق، ودومة الجندلي، وقبله حصل عقد ابنة الريحان في بعده، واتصل عقد ابنة الحارث، وعقد ريحانة في ذي الخامسة، وبنو لحيان في بداية السادسة.
أحسنت بارك الله. من أيضا؟ من يسمع كتاب التوحيد؟ ناصر. بفضله. أحسنت بارك الله فيك. وين أيضا عندك؟ أحسنت. من أيضا من الذين ما قرأوا عندك؟
باب فضل التوحيد وما يستفيد من الذنوب. وقوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وعن عبادة بن صامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله على ما كان من العمل.
أدخله الله الجنة.
أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. أخرجاه ولهما في حديث عباد: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات سبع وعمرهن في غيري والأراضين سبع في كذبة ولا إله إلا الله في كذبة فمالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه وللترمذي وحسنه. عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا أتيتك بقرابها مغفرة.
عندما أحسنت قرأت أمس. قم عند أبيك يا عبد الله. قم يا صالح تعال عند أخيك أنت قرأ قرأ قم 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 هنا أحسنت من بقي أيضا من الذين ما قرأوا بالأمس محمد هات يا محمد في أولئك سبقك بها عكاشة أحسن هذا يسأل عن حديث ابن مسعود حديث مسعود له الطرق بارك الله فيك عند أبي يعلى بن ماجه وأبي داود فيه ابن أخي زينب لكنه قد جاء بإسناد حسن عند الحاكم وعند غيره لا يضر هذا ولا يشكل عليك ما في إشكال فقد يكون الحديث فيه رجل مبهم وله طرق كثيرة صحيحة وهذا أيضا يسأل عن كيفية رفع اليدين عند الدعاء لا إفراط ولا تفريط لا تفتح يديك هكذا ولا تضمها هكذا يعني بدون تكلف بدون تكلف عند رفع اليدين في الدعاء وهذا يسأل عن من كان في جسده شيء يعزل الماء ولا يصل الماء إلى البشرة ولم ينتبه إلا بعد الصلاة كالدامر، يعيد الصلاة يتوضأ من جديد. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فكفارتها إذا قام أو ذكرها، ومن نسي الطهارة كمن نسي الصلاة. وهذا صلى بغير طهارة، فهذا يصليها إذا ذكر، إذا انتبه يصلي. إذا كان يفصل ما يصل الماء إلى البشرة قليلا كان أو كثيرا، إذا كان إمام يذهب يتوضأ ويغسل المكان هذا الذي فيه الدامر ويصلي، والمأمومون صلاته صحيحة لا يضر. لماذا قال المؤلف: باب ما جاء في الرقى والتمائم، ولم يقل باب من الشرك الرقى والتمائم؟ نعم، لأنه ليس كل الرقى والتمائم من الشرك، فإن منها ما هو شرك ومنها ما هو جائز ومنها ما يكون من البدع، ففيها تفصيل. لماذا سميت التميمة تميمة؟ لماذا سميت التمائم تمائم؟ عندما عندك يا أبا بلال؟ كانوا يعتقدون أنه من خلالها يتم دفع العين، يتم دفع العين. أحسنت. في بعض أسفار النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر إلا قطعت، أو قلادة إلا قطعت. من صحابي هذا الحديث؟ من صحابيه؟ أبو بشير الأنصاري، اسمه من؟ قيس بن عبيد. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أو رسولا فقال هذا الكلام. من هذا الرسول الذي أرسله؟ عندك زيد بن حارثة، هكذا جاء في مسند الحارث بن أبي أسامة. سنتم. السؤال الذي بعد: عند من؟ عندك يا سليمان. وإذا كان على رقبة بقرة قلادة هل تدخل في الحديث؟ لا يبقين في رقبة بعير. إذا كان في رقبة بقرة يدخل في الحديث ولا ما يدخل؟ ما يدخل، يعني يجوز إذا كان في البقرة، إنما الحديث في البعير. هكذا. عندك يا حنيش، يدخل. لماذا قال في بعير؟ لماذا قال ما قال في بعير، في رقبة بعير أو بقرة أو نعجة؟ عندك يا رياض؟ نعم، لكثرتها ولأنه الغالب أنهم كانوا يعلقون على الإبل، وإلا فإن الحكم واحد سواء كان في الإبل أو في غيرها. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أحمد وأبو داود. وهذا الحديث في الصحيح المسند للشيخ رحمه الله، وهكذا صححه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. وقد يقول قائل: كيف تقولون بأن من الرقى ما هو شرك ومن الرقى ما ليس بشرك، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك؟ فيجاب عن هذا أنه يجمع بين هذا الحديث وبين الأحاديث الأخرى التي فيها إباحة الرقى وجوازها، وأن هذا الحديث محمول على الرقى التي لم يرد بها الشرع، التي لم يرد بها الشرع ولم يرخص فيها، وكان فيها من الأمور الشركية، فإن الرقى ليست سواء. فالحديث هذا يحمل على الرقى المحرمة التي فيها شرك ولم يرد بها الشرع، جمعا بينه وبين الأحاديث الأخرى كحديث: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. لا بأس بالرقى، وهو في صحيح مسلم. ولحديث ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم بالرقية وغير ذلك، استرقوا لها فإن بها النظرة. ورقي عليه الصلاة والسلام رقاه جبريل ورقى عليه الصلاة والسلام. هذه الأدلة تدل على أن الرقى ليست محرمة على الإطلاق، وإنما ما كان ملابسا للشرك وممنوعا في الشرع فهذا هو المحرم وهو الممنوع، وهو الذي ينطبق عليه هذا الحديث. قال: التمائم شيء يعلق على الأولاد من العين، في بعض النسخ يتقون به العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف. انظر، التمائم أيضا ليس تعليقها شرك على الإطلاق، وفيها تفصيل، وفي بعضها حصل الخلاف، بغض النظر عن أن يكون هذا الخلاف معتبر وصحيح أم ليس بمعتبر وليس بصحيح، ولكن هذا يدلك على أن الإطلاق، أن الرقى والتمائم كلها شرك فيه نظر. فما جعل على الأطفال ليتقى به من العين فهذه تمائم لا تجوز تعليقها، ومن اعتقد فيها وتعلق بها واعتمد عليها فقد وقع في الشرك. وإذا كان المعلق من القرآن فهذا فيه الخلاف الذي سيأتي. قال: لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، أن يعلق بعض آيات القرآن ولدفع العين وما أشبه ذلك، رخص فيه بعض السلف، وهو جاء أول من جاء عنه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه كان يفعل ذلك بالأطفال، بالولدان الذين يعلمهم، يعلق لهم بعض الألواح من القرآن في رقابهم. وهذا الذي جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه سنده ضعيف، ففيه عن عنت ابن إسحاق. وأيضا عبد الله بن عمرو لو صح عنه فإنه محمول على أنه كان يعلق تلك الألواح ليحفظها الأولاد، يكتب لهم بعض الآيات القرآنية فيعلقها في رقابهم من أجل أن يحفظوها ويقرؤوها ويستمروا في قراءتها، لا على أنهم يتقون بها العين أو يتبركون بتعليقها. ولكن هذا القول في جواز تعليق القرآن هذا قد جاء عن جماعة من السلف، منهم عائشة وسعيد بن مسيب وابن سيرين وعطاء، وجماعة ذكرهم المحقق هنا، ورواية عن أحمد ورواية عن مالك، وهو ظاهر قول شيخ الإسلام وابن القيم. ولكن هؤلاء أكثرهم وإن جوزوا تعليق القرآن فإنما يرون ذلك حاصل بعد نزول البلاء، بعد نزول البلاء إذا حصل فيجعلون القرآن للتبرك ولدفع ذلك المرض وما أشبه ذلك، لا أنهم يجعلونه قبل حصول العين وقبل نزول البلاء. بغض النظر هل هذا القول صحيح أم ليس بصحيح، ولكن كما سمعت هم يجعلونه بعد نزول البلاء. إنسان أصيب بالعين قالوا لا بأس يعلق له شيء من القرآن، طيب وهكذا، ما هو دليلكم؟ قالوا دليلنا فعل الصحابة، لقد ثبت عن عبد الله بن عمرو. والجواب عن هذا أنه لم يصح عن عبد الله بن عمرو بن العاص، ولو صح لكان معناه كما تقدم أنه يعلقها على رقاب الأطفال لحفظها لا للتبرك بها. قال: وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، ومنهم ابن مسعود، ومنهم أيضا ابن عباس وحذيفة وعقبة بن عامر وعبد الله بن عكيم والنخعي وأحمد وابن العربي، وجزم به كثير من المتأخرين، منهم صاحب فتح المجيد وتيسير العزيز الحميد، وهكذا العلامة السعدي والعلامة حافظ حكمي، وهو قول الشيخ الألباني رحمه الله والباز والعثيمين، وشيخنا الوادعي والعلامة الفوزان، وكل هؤلاء يرون أن هذا لا يجوز، وأنه محرم سواء كان المعلق في تلك التميمة قرآن أو كان من الطلاسم والشعوذة فكله محرم، وبعضه أشد من بعض في التحريم، فمنه ما هو شرك ومنه ما هو من البدع. فتعليق القرآن من التمائم كتمية على صورة تميمة بدعة من البدع، بدعة من البدع. وهذا القول هو الصحيح، هذا القول هو الصحيح. أولا لأنه لم يأتي دليل على النبي صلى الله عليه وسلم في جواز ذلك، وما استدل به من جوز عن الصحابة فلم يثبت عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. وعموم الأدلة في تحريم تعليق التمائم تشمل هذا النوع ولا مخصص له بالجواز، ولأن هذا من باب سد الذرائع، فإن من الناس من يعلق قرآنا، ومن الناس من يأتي ويعلق أحاديث، وآخر يأتي ويعلق أسماء الجن والشياطين، وهكذا يعلق آخر طلاسم، فيفتح الباب لأهل الشرك فيقعون في ذلك، فهو من باب سد الذرائع. ولأن تعليق القرآن كتميمة يؤدي به إلى امتهانه، يؤدي به إلى امتهانه، فيحتاج ذلك الطفل أو المريض أن يدخل به إلى الحمام ومكان قضاء الحاجة وما أشبه ذلك، وهذا لا ليس من تعظيم القرآن ولا من تعظيم شعائر الله. ولأن هذا العمل يفضي إلى ترك العلاج عن طريق الرقية الشرعية، ولأن الصحابة ما ثبت عنهم الجواز، الصحابة ما ثبت عنهم الجواز، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أذن فيه ولا بينه في حديث واحد. فالصحيح من هذه الأقوال أنه لا يجوز ولو كان من القرآن. وحتى ما يفتي به بعض أهل العلم على أن المرأة إذا تعبت في ولادتها يكتب في رجلها أو يكتب في فخذها أو يكتب في رأسها بعض الآيات، فهذا أيضا لا دليل عليه، بل هو من المحدثات والبدع، وإن قال به ابن القيم. هذا في يؤدي إلى الامتهان، يؤدي به إلى الامتهان كما تقدم. مثل هذا الأولى الإنسان ألا يشتريه، لأنه يؤدى به إلى الامتهان، يتلبسه المرأة وتدخل به مكان قضاء الحاجة وما أشبه ذلك. إيش؟ ما لها؟ إيش المشكلة الآن؟ يحاول الإنسان يبتعد قدر ما يستطيع، لكن مثل هذا قد لا يستطاع التخلص منه، فمثل المال فيكون الإثم على من كتب ذلك، لا يستطاع التخلص منه، لكن يحاول الإنسان أن يبتعد عنه ولا يدخله في أماكن النجاسات وما أشبه ذلك. وقد جاء في خاتم النبي صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله، ولم يثبت عنه أنه كان يخلعه، ولم يثبت عنه أنه كان يخلعه، وهو أهون من القرآن، أهون من أن يكون آيات قرآنية مثل كلمة محمد أو رسول الله أو هكذا لفظ الجلالة أهون. قال رحمه الله تعالى: والرقى هي التي تسمى العزائم، أي في عرف الناس تسمى الرقى، تسمى العزائم في عرف الناس، ومعنى عزم عليه أي قرأ عليه ورقاه. وعندنا في بعض المناطق في اليمن يقولون درس، إيش يعمل فلان؟ قال ذهب عند فلان يدرس عليه. إيش معنى يدرس عليه؟ يرقي عليه، يعني يقرأ عليه. وبعضهم يقول لها الدريس. إذن الرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا الشرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، ولكن لا يتوسع في هذا. والرقى كما قال أهل العلم عند هذه الأحاديث لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، أن الرقى تجوز بثلاثة شروط. الرقى تجوز بثلاثة شروط: أولا أن تكون بلسان مفهوم المعنى، كلام عربي وآيات قرآنية ودعوات معروفة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الثاني ألا يخالف ذلك المعنى الشرع، أن يكون كلام مفهوم لا يخالف الشرع، ليس فيه مخالفة في ألفاظه ولا في معانيه. الشرط الثالث ألا يعتقد أن الشفاء في تلك الرقية وإنما هي سبب، فإذا توفرت هذه الشروط فالرقية جائزة ومشروعة أن تكون سبب شرعي وبكلام عربي واضح مبين من الآيات والأحاديث وليس فيها مخالفة شرعية. وما عدا ذلك فقد توسع الناس فيها، توسع الناس فيها وقد يصل بهم إلى البدعة وقد يصل بهم إلى الشرك، حتى الذين يقرؤون القرآن ويرقون المرضى يقعون أحيانا في البدع، يأتون بشيء من الرقى ويقعون في البدع، كما صنع بعض القراء أنه ذهب إلى البحر يقرأ عليه مالك، يقرأ ويتفل في البحر. لماذا تفعل هذا؟ قال لأن إبليس عرشه على البحر، فنعمل رقية للبحر ونستريح من إبليس، نعمل رقية للبحر بكاملة. وآخر ربما يرقي برميل أو خزان يقرأ عليه، وبعد ذلك كل مريض يصب من الحنفية حبة صحة بمئة ريال أو مئتين ريال، ليش هذا؟ قال ما مرقي. فهذا توسع وتكلف وشيء من الإحداث في الدين. قال فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى، وقد تقدم هذا في حديث حسين بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وعن الشعبي عن بريدة بن الحصيب. قال والتولة هو شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته، وقد يحصل العكس من ذلك، وغالبا يصنع ذلك النساء، فتأتي المرأة وترى ولدها مختلف مع امرأته فتذهب إلى المشعوذين لتصنع له التولة، وهذا الذي يسميه أهل العلم العطف، كما قال الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى في نواقض الإسلام السحر، ومنه الصرف والعطف. والصرف هو ما يصنع للتفريق بين الرجل وامرأته، والعطف هو التولة وهو ما يصنعونه ليحبب المرأة إلى زوجها ويحبب الزوج إلى امرأته، وغالبا يصنعه النساء، وأحيانا كما يقال ينقلب السحر على الساحر، فتذهب هذه المسكينة تريد أن يحب ولدها زوجته أو زوجته تحبه، فما أن تذهب إلى ذلك الساحر ويصنع لها بعض الطلاسم فتصل إلى أولئك فتعطيهم فيأكلون أو يشربون أو ما أشبه ذلك، فيزداد الأمر سوءا وشرا وبعدا، لأن هذا شرك بالله عز وجل ومعصية له سبحانه وتعالى. ومن هذا من باب التولة ما يسمى بدبلة الخطوبة، ما يسمى بدبلة الخطوبة، فإن هذه العادة السيئة التي استفادها المسلمون من أعداء الإسلام من النصارى، كما ذكر ذلك العلامة الألباني في آداب الزفاف، أن النصارى لما اخترعوا هذه التي تسمى بدبلة الخطوبة ويضعونها على أصبع معينة في اليد اليسرى ويعتقدون أن لها علاقة بعرق يصل إلى القلب وأنها تؤدي إلى المحبة، وأن هذه الدبلة لو أنها نزعت ذهبت تلك المحبة ولذهب ذلك التعلق، وهذا من فعله بهذه النية فقد وقع في الشرك. وأما من لم يفعله بتلك النية كما هو حاصل عند عامة المسلمين وأكثرهم فإنه تشبه بالنصارى، فالذي يصنع تلك الدبلة عند الخطوبة ويجعلها في تلك الأصبع المعينة ويتكلف شراءها واقع إما في البدعة وإما واقع في الشرك إن اعتقد ما يعتقده النصارى، فإنه تشبه بهم. قال وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي وهذا الحديث ضعفه شيخنا رحمه الله تعالى لأنه من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو ضعيف، وأخوه لم يسمع من عبد الله بن عكيم وهو عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وعبد الله بن عكيم ليس بصحابي. فالحديث فيه ثلاث علل، الحديث فيه ثلاث علل: العلة الأولى محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، والثانية أخوه لم يسمع من ابن عكيم، والثالثة عبد الله بن عكيم ليس بصحابي. والحديث له شواهد بها يحسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. والتعلق بغير الله عز وجل، يقول العلامة العثيمين رحمه الله: التعلق بغير الله عز وجل ينقسم إلى ثلاثة أقسام. النوع الأول تعلق بشيء ليس له تأثير، تعلق بشيء ليس له تأثير، ويكون صاحبه معرضا عن الله تبارك وتعالى، كما هو حال عباد القبور يتعلقون بها في السراء والضراء، ويعتقدون فيها جلب النفع ودفع الضر وما أشبه ذلك. فهذا ينافي أصل التوحيد، وصاحبه مشرك خارج من ملة الإسلام. هذا تعلق كامل يخرج صاحبه من الإسلام. والنوع الثاني تعلق بسبب شرعي مع الغفلة عن المسبب، تعلق بسبب شرعي مع الغفلة عن المسبب، وهذا شرك أصغر ينافي كمال التوحيد، شرك أصغر ينافي كمال التوحيد، كما تقدم لنا في درس ماضي في باب لبس الخلط الحلقة والخيط وما أشبه ذلك، وأيضا في باب الرقى. إن تعلق بتلك الرقية وغفل عن الله عز وجل، أو جعل سببا ما ليس سببا وليس بسبب شرعي، فإنه واقع في شرك أصغر وهو ينافي كمال التوحيد. النوع الثالث من التعلق، التعلق بسبب شرعي مجرد تعلق لكونه سبب، مع الاعتماد على الله تبارك وتعالى، فيعتقد أن هذا السبب من الله، يعتقد أن هذا السبب من الله، ولكن يعتقد أنه سبب، وأنه يرجو أن يحصل بسببه النفع، وأن النفع من الله تبارك وتعالى، وهذا جائز. وهو في الحقيقة، هذا الأخير في الحقيقة هو تعلق بالله عز وجل، في الحقيقة أنه إيش؟ تعلق بالله عز وجل، وامتثالا لأمر الله تبارك وتعالى من جعل ذلك السبب الشرعي. ولكن لو أنه ترك ذلك كله وتعلق بالله تبارك وتعالى فهو أكمل وأفضل، فهو أكمل وأفضل. قال: من تعلق شيئا وكل إليه وروى الإمام أحمد عن رويفع، وأظن الوقت قد جاءنا يكفينا هذا. ها